سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وصلنا في كتاب فضائل القرآن إلى باب استذكار القرآن وتعاهده، وأنه ينبغي ألا يمضي على المسلم 40 يوما دون أن يختم القرآن، كما سيأتينا الآن إن شاء الله تبارك وتعالى عن إسحاق ابن راهوية أنه قال: يكره أن يمر على المسلم 40 يوما، يعني لا يكون انتهى فيها من مراجعة القرآن. كيف لا وهو كلام الله تبارك وتعالى الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا، وسمي الفرقان، وسمي النور، وسمي الهدى، وكل هذا للقرآن الذي هو كلام الله تبارك وتعالى، والذي لا صلاح للمسلمين ولا فلاح لهم إلا بأن يجعلوه حاكما عليهم في كل أمورهم. وذكر البخاري رحمة الله عليه في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. فكما أن صاحب الإبل إذا أطلق إبله فرت منه وبعدت عنه ولا يستطيع إمساكها، فكذلك صاحب القرآن إن لم يتعاهده بالحفظ والمراجعة والمدارسة فإنه ينفلت منه. وسوف يأتينا الآن حكم من نسي القرآن بعد حفظه، وأن جماعة من العلماء قالوا إن ذلك كبيرة من الكبائر، وهو كذلك، لأن النسيان إنما حصل له لأجل إهماله وعدم اهتمامه بالقرآن وبمراجعته، وهذا هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يذم من يقول: نسيت آية كذا وكذا، لأنه عندما يقول نسيت آية كذا وكذا فليس ذلك لمجرد السهو، وإنما حصل له النسيان لأجل تقصيره، فهو ذم لأجل تقصيره وإهماله. وأما إذا كان النسيان سهوا كما يحصل لغالب البشر فلا مانع من أن تقول نسيت آية كذا وكذا. إذا لو قال رجل لقد نسيت آية كذا وكذا من سورة كذا وكذا، فلا يذم حتى يرجع إلى حاله، فلا يذم حتى يرجع إلى حاله. إن كان قد قام بما هو واجب عليه من مراجعة القرآن ومدارسته ثم بعد ذلك نسي فلا شيء عليه. وأما إن كان هذا النسيان ناشئا عن إهماله ففي هذه الحالة يذم. وعلى هذا نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت. لم يذمه النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد القول، وإنما ذمه لأجل حاله. ولذلك أحسن القاضي عياض رحمة الله عليه في تلخيص معنى هذا الحديث، فقال: الذم موجه إلى الحال لا إلى المقال. شوف عبارة العلماء، يقول: الذم موجه إلى الحال لا إلى المقال. فإذا قال رجل نسيت آية كذا وكذا، فعندما يذم هو لا يذم لمجرد أنه قال، وإنما يذم لأجل حاله، وهو عدم تعاهده وإهماله لمدارسة ومراجعة القرآن. فقال القاضي عياض رحمة الله عليه: الذم موجه إلى الحال لا إلى المقال. الذم موجه إلى الحال، يعني إلى حال هذا المهمل، لا إلى مجرد المقال الذي قاله من قوله نسيت آية كذا وكذا. هذا كان يعني ما في الباب من الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري رحمة الله عليه على عادته في بيان الباب بأحاديث مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه: ومضمون هذه الأحاديث الترغيب في كثرة تلاوة القرآن واستذكاره وتعاهده، لئلا يعرضه حافظه للنسيان، لئلا يعرضه حافظه للنسيان، فإن ذلك خطأ كبير نسأل الله العافية منه. إذن ابن كثير حكم على الذي يهمل القرآن حتى ينساه، حكم على ذلك بأنه خطأ كبير. قال: فإنه قد قال الإمام أحمد: حدثنا خلف ابن الوليد قال حدثنا خالد عن يزيد ابن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن رجل عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة. مغلولا لا يفكه من ذلك الغل إلا العدل. ما من أمير عشرة، أمير عشرة يعني إذا كنت أميرا على جماعة من الناس قليلي حتى لو كانوا عشرة، فإنه يؤتى به يوم القيامة مغلولا. أي أمير يؤتى يوم القيامة مغلولا مقيدا، لا يفكه من ذلك الغل إلا العدل. قال: وما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم، وهو أجذم. الجذام معروف، وهو أن الأطراف تتآكل. ففي هذا الحديث أن الذي يعني ينسى القرآن، وليس مجرد النسيان الذي هو السهو العارض، وإنما المقصود بالنسيان هنا ماذا؟ أنه أهمل حتى نسي، أنه أهمل حتى نسي، فيلقى الله تبارك وتعالى يوم يلقاه وهو أجذم، يعني أطرافه يعني مأكولة. ومنهم من قال أجذم هنا بمعنى مقطوع الخير، ومنهم من قال مقطوع الحجة، وكلها مرادة. ومنهم من قال يحشر مجذوما حقيقة، يحشر مجذوما يعني مقطعة أطرافه حقيقة. فنقول أولا بالنسبة لهذا الحديث، هذا حديث ضعيف جدا بالنسبة للجملة الثانية، يعني الجملة الثانية هي: وما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجزم. هذه الجملة يعني ضعيفة جدا، والسبب في ذلك إذا نظرت في سند الحديث فتجد فيه يزيد بن أبي زياد، وهذا ضعيف. يزيد بن أبي زياد هذا رجل ضعيف. عن عيسى بن فائد هذا مجهول، عن رجل هذا لم يسمى. ففي هذا الحديث علل ثلاثة: يزيد بن أبي زياد ضعيف، عيسى بن فائد هذا مجهول، عن رجل هذا رجل لم يسمى. فهذه ثلاثة علل في هذا الحديث تجعله حديثا ضعيفا جدا. لكن الجملة الأولى صحيحة، الجملة الأولى وهي ما من أمير عشرة، هذه جملة صحت. وارجع إلى السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمة الله عليه برقم 49 و300، حيث نص الحديث هناك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل مغلولا يوم القيامة يده إلى عنقه، أي أمير أي مسؤول عن الناس يأتي يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه، فكه بره أو أوبقه إثمه، لا تفك هذه اليد إلا بالعدل، فإن كان عادلا فكت وإن كان ظالما بقيت مغلولة. قال: فكه بره أو أوبقه إثمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة، وهي الإمارة، وآخرها خزي يوم القيامة. ولذلك كل من ولي أمر الناس لابد أن ينظر في أمره، ولابد أن يرحمه يعني المحكومين، فينصحونه ويبينون له ذلك، لأن إثمه إن لم يكن عادلا مقسطا بين رعيته فإن إثمه يوبقه يوم القيامة ويهلكه. ولذلك يعني من أحسن النصائح التي تسدى إنما هي نصيحة للسلطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. تذهب إليه عندهم، لا تشهر به بين الناس، وإنما تذهب إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده نصيحة لسلطان فلا يبديه علانية، وإنما يذكر ذلك فيما بينه وبينه، لأن السلطان يعني مبتلى بما هو فيه، ويكبر عليه جدا يعني أن يسمع لغيره، فلا تستطيع أن تصل إليه إلا بالرفق، وإلا بالنصح، وإلا بالبيان. وأما هذه الطريقة التي يتبعها بعض الناس من التشهير بالولاة والحكام فهذه طريقة يعني غير مفيدة، فضلا عن أنها غير شرعية، يعني إذا تأملتها في الواقع لا تجد لها فائدة. وإلا مثلا لو صعد خطيب على هذا المنبر يوم الجمعة وهو يخطب في ناس وربما ليس فيهم رجل يعني يبلغ هذا الكلام إلى السلطان، فما عسى أن يفعل هؤلاء الناس السامعين مثل الخطيب؟ فلا ينفع في مثل هذه الحالة إلا بأن تذهب إليه أو تكتب إليه أو تبلغ من هو قريب منه أن يفعل كذا وكذا وكذا، وتنصحه بتقوى الله تبارك وتعالى، وتخوفه بهذه الأحاديث. ما من أمير عشرة فما فوقه إلا ويأتي يوم القيامة مغلولا يده إلى عنقه، فكه بره أو أوبقه إثمه، أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة. طيب، ثم ذكر ابن كثير رحمة الله عليه يعني طرق هذا الحديث، لكن كلها تلتقي عند من؟ تلتقي عند يزيد بن أبي زياد. مثلا عشرة طرق كلها تلتقي عند يزيد عن عيسى بن فائد عن رجل، فهل في هذه الطرق فائدة؟ ليس في ذلك فائدة. لماذا؟ لأن الحديث كله يدور على يزيد، وإذا كان مخرج الحديث ضعيف فلو رواه عنه كل الناس لا يتقوى الحديث، لأن الحديث خرج من رجل غير معتبر عند أهل الحديث. فقال: وهكذا رواه جرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل عن يزيد. إذن في الطريق الأولى رواه خالد، هذا رقم واحد، خالد عن يزيد. قال: وهكذا رواه جرير ومحمد بن فضيل عن يزيد، هؤلاء حتى الآن ثلاثة. قال: وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن العلاء عن ابن إدريس عن يزيد، هذا الراب، ابن إدريس عن يزيد هذا الراب، عن عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة نسيان القرآن، ولم يذكر الرجل المبهم. قال: وكذا روى أبو بكر بن عياش عن يزيد، هذا الخامس. قال: وقد رواه شعبة عن زيد فواهما في إسناده. قال: ورواه وكيع عن أصحابه عن يزيد، هذا السادس. وكيع روى عن أصحابه، شوف كم صاحب لوكيع، وهؤلاء الأصحاب رووه عن يزيد. قال: وقد رواه الإمام أحمد في مسند عبادة بن الصامت، لأن مسند الإمام أحمد معروف أنه فيه الأحاديث يعني على ترتيب الصحابة، يذكر كل الأحاديث المروية عن أبي بكر، كل الأحاديث المروية عن عمر، وهكذا إلى أن ينتهي من كل الصحابة الذين رووا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المسند جامع، المسند جامع للأحاديث، لكنه لم يستوعب كل الأحاديث، لم يستوعب كل الأحاديث. ولذلك هناك حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم وهو حديث متفق عليه، ومع ذلك ليس في مسند الإمام أحمد، وهو الحديث الطويل في قصة أم زرع، في قصة أم زرع، هذا حديث يعني مشهور ومعروف، فهو في الصحيحين ومع ذلك ليس في مسند الإمام أحمد. يقول قائل: وهل هناك مسند يعني ضم أحاديث أكثر من مسند الإمام أحمد؟ نقول: نعم، ولكنه مفقود غير موجود، وهو مسند بقي بن مخلد. بقي بن مخلد هذا لو كان هذا المسند موجود يعني لكان يكفي، ويكون قد استوعب يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا، فهذا أكبر المساند التي جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مسند بقي بن مخلد، ولكنه غير موجود. قال: وقد رواه الإمام أحمد في مسند عباد، يعني في أحاديث عبادة بن الصامت الإمام أحمد روى هذا الحديث. فقال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم، قال: حدثنا يزيد، هذا السابع. إذن حتى الآن سبع رواه أو أكثر عن يزيد بن أبي زياد. عن عيسى بن فاد عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه منها إلا عدله، وما من رجل تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقي الله يوم القيامة أجذا. قال الحافظ ابن حجر في إسناده مقال، وقد عرفت المقال الذي في إسناده. قال وكذا رواه أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد، هذا الثامن الآن أبو عوانة. قال ابن كثير ففيه اختلاف، ففيه اختلاف. ما الاختلاف الذي فيه؟ في بعض الطرق ذكروا عن رجل، في طرق أخرى ما ذكروا هذا الرجل، فلأجل ذلك قال ففيه اختلاف. قال لكن هذا في باب الترهيب مقبول. إذن ابن كثير يقول مع هذا الكلام الذي في سند هذا الحديث ولكننا نقبله في باب الترهيب، ولكننا نقبله في باب الترهيب. وهذا مذهب لبعض العلماء أنهم يقولون إذا كان الحديث ضعيفا فإننا نقبله إذا كان في باب الترغيب والترهيب لا في باب الأحكام. يقولون إذا كان الحديث في الترهيب والترغيب وهو ضعيف فإنه يقبل ويعمل به، ها؟ وأما إذا كان في الأحكام فلا يقبل. لكن الصواب من ذلك أنه لا حجة إلا في الحديث الصحيح أو الحسن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما من مسألة في الترغيب والترهيب أردت أن تجمع لها من الأحاديث الصحيحة إلا وجدت، خاصة في الترغيب والترهيب تجد أحاديث كثيرة جدا، فلماذا نعتمد إذن على الحديث الضعيف؟ ولذلك يعني أذكر عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه كما سمعته يقول يعني لو عمل الناس بالأحاديث الصحيحة في الترغيب والترهيب والأذكار لكفاهم. يعني مثل الأذكار، الأذكار هذه في الترغيب، اعمل أنت فقط بالأحاديث التي في البخاري ومسلم، ما نقول لك في كتب أخرى، بس التي في البخاري ومسلم أحاديث الأذكار، أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار كذا وأذكار كذا، اعمل بها وواظب عليها. فلماذا إذن نذهب إلى الأحاديث الضعيفة وفي الأحاديث الصحيحة غنية عن ذلك؟ قال لا سيما إن كان له شاهد من وجه آخر. إذن شوف ابن كثير يقول نحن نقبل هذا الحديث الضعيف، لا سيما إن كان له شاهد من وجه آخر. تقول لكن هذا الشاهد فيه انقطاع كما سيأتينا الآن، هذا الشاهد الذي سوف نقرأه الآن فيه انقطاع في سنده. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثت عن أنس. ابن جريج يقول حدثت، بنى التحديث لمن؟ للمجهول. قال حدثت عن أنس، من حدثك؟ ما ذكره، فنقول فيه انقطاع، بل فيه إعضال. شو معنى إعضال؟ يعني ليس الساقط واحد وإنما الساقط اثنان أو أكثر. لماذا؟ لأنه بين ابن جريج وأنس أكثر من اثنين، فهذا الذي يسمونه في علم الحديث معضل. قال حدثت عن أنس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذات والبعرة يخرجها الرجل من المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذات والبعرة يخرجها الرجل من المسجد. قال عرضت علي أجور أمتي حتى القذات والبعرة رجل من المسجد. القذاء ما يقع في العين والشراب والماء من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك، هذا معنى القذاء. حين تجد في العين يعني شيء يسير ويتعب العين، هذا تسمى القذاء. يمكن أن تكون هذه مثلا تراب أو شيء من تبن أو وسخ أو غير ذلك، فهذا يسمى القذاء، يعني شيء يسير جدا لا قيمة له. والبعرة، البعرة هو رجيع يعني ذوات الخف والظلف من الإبل والشاه الذي تخرجه الشاه أو تخرجه الناقة أو الجمل، فهذا يسمى رجيع، فهذا يسمى رجيع. فيقول حتى القذاة والبعرة يخرجها الرجل من المسجد، فهذه تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أكبر من آية أو سورة من كتاب الله أوتيها رجل فنسيها، أوتيها رجل فنسيها. قال الحافظ ابن حجر في إسناده ضعف، في إسناده ضعف، وقد عرفت هذا الضعف وهو الإعضال بين ابن جريج وأنس. قال ابن جريج وحدثت عن سلمان الفارسي نفس الكلام، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر ذنب توافي به أمتي يوم القيامة سورة من كتاب الله، سورة من كتاب الله كانت مع أحدهم فنسيها، كانت مع أحدهم فنسيها. فنقول يعني أيضا هذا ضعيف، لكن ليس معنى هذا أن نسيان القرآن بالأمر الهين كما سيأتينا الآن. قال ابن كثير وقد روى أبو داود والترمذي وأبو يعلى والبزار وغيرهم من حديث ابن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وذكرت به البخاري فاستغربه. يعني الترمذي ترمذي تلميذ البخاري، وسأله عن كثير من الأحاديث، ويكثر من هذا في سننه، كثير في سنن الترمذي يقول وقد سألت محمد ابن إسماعيل عن هذا الحديث فقال فيه كذا. فالترمذي من تلاميذ الإمام البخاري. فالمهم الترمذي ينقل عن الإمام البخاري أنه عرض عليه هذا الحديث فاستغربه، فاستغربه. وحكى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أنه أنكر سماع المطلب من أنس بن مالك، يعني المطلب بن حنطب الذي يروي عن أنس، الدارمي يقول أنه لم يسمع منه. إذن الترمذي نقل عن البخاري، والبخاري نقل عن من؟ عن الدارمي. هذا نقل عن هذا وهذا نقل عن هذا. الترمذي نقل عن البخاري أنه استغربه، والبخاري نقل عن الدارمي أن عبد المطلب أو أن المطلب ابن عبد الله بن حنطب هذا لم يسمع الحديث من أنس. ومن هنا تعرف يعني قيمة هؤلاء الأئمة الذين ثبتوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا ينبغي على مسلم أن يكتفي بمجرد وجود حديث في كتاب من الكتب ويقول أن هذا الحديث يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا تحدث إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رجل وعندما لا أعرف أن هذا صحيح أو ضعيف فنقول له لا ترويه، لا تنسب قولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا تأكدت صحته، إما بنفسك إذا كنت طالب علم، وإما معتمدا على العلماء، وإلا وقعت في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول قائل في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال متعمدا؟ نقول لا، جاءت أحاديث أخرى ليس فيها هذا القيد، بل الذي يكذب متعمدا مذنب، وعذابه أشد من الذي لا يتحرى صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين. فلابد أن تتحرى صحة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لا تتكلم، لأن الكلام على نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير علم هذا قول على الله تبارك وتعالى بلا علم، وهذا محرم في دين الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والذي يأمر بذلك إنما هو الشيطان، الشيطان هو الذي يأمر بالقول على الله تبارك وتعالى بلا علم. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، هذا فيما يتعلق بالشهوات، يأمركم بالسوء والفحشاء، هذا فيما يتعلق بالشهوات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا فيما يتعلق بالناحية العلمية. فالشيطان يفسد عليك الناحية العلمية والناحية العملية، يفسد عليك الناحية العلمية بأن يجعلك تقول على الله تبارك وتعالى ما لا تعلم، ويفسد الناحية العملية بأن يوقعك في فخاخه، وهي الشهوات، وهي الشهوات، لأن الشهوات إنما هي فخاخ وحبائل الشيطان التي يصطاد بها بني آدم. قال ابن كثير رحمة الله عليه: قلت وقد رواه محمد بن يزيد الآدمي أو الأدمي عن ابن أبي رواد عن ابن جريج عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم به فالله أعلم، فالله أعلم. قال وقد أدخل بعض المفسرين هذا المعنى في قوله تعالى. إيش هذا المعنى؟ يعني الذي ينسى القرآن، الذي ينسى القرآن بعض العلماء أدخله في هذه الآية. ما هي هذه الآية؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والأمر كما قال هؤلاء المفسرين، لأن الذي نسيانه للقرآن ناشئ عن إهماله فهو في الحقيقة معرض عن ذكر الله تبارك وتعالى، الذي نسيانه للقرآن ناشئ عن إهماله فهو لم ينس إلا بعد إهماله، فإهماله هو في الحقيقة إعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يعني أهملتها حتى نسيتها وتركت العمل بها. فترك مراجعة القرآن هو نوع من ترك العمل بالقرآن، لأن العمل بالقرآن من العمل بالقرآن هو أن تراجعه وأن تداوم عليه، فإذا تركته حتى نسي ففي هذه الحالة أنت فيك نوع إعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى. قالوا هذا الذي قاله هذا، يعني بعض المفسرين، إن لم يكن هو المراد جميعه فهو بعضه، يعني يقول قائل هذه الآية في الكفار الذين أعرضوا عن ذكر الله تبارك وتعالى تماما، نقول وكذلك في المسلمين، لأن المسلم كلما أهمل يقترب حاله من حال الكفار، ولكنه في دائرة الإسلام، ولكنه في دائرة الإسلام. قال: فإن الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه للنسيان وعدم الاعتناء به فيه تهاون كبير وتفريط شديد، نعوذ بالله منه. ولهذا قال عليه السلام: تعاهدوا القرآن، وفي لفظ: استذكروا القرآن، فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. يعني كما أن البهيمة إذا فك حبلها شردت وتفلتت عليك ولا تستطيع أن تمسكها، فكذلك إذا تركت مدارسة القرآن وتعاهده فإنه يتفلت منك أكثر من تفلت هذه البهيمة، أكثر من تفلت هذه البهيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لهو أشد تفلتا من النعم. أشد تفلتا يعني يتفلت أكثر من تفلت الدابة إذا قطع حبلها، وإذا يعني شردت. ثم فسر رحمة الله عليه التفصي فقال: التفصي هو التخلص، لهو أشد تفصيا يعني تخلصا وتفلتا. يقال تفصى فلان من البلية إذا تخلص منها، تفصى فلان من البلية، رجل كان عنده بلية مصيبة وتفصى منها يعني تخلص منها، فالتفصي هو التخلص والتفلت. قال: ومنه تفصى النوى من الثمرة، تفصى النوى من الثمرة يعني تخلص منها، أي إن القرآن أشد تفلتا من الصدور، أشد من النعم إذا أرسلت من غير عقاب، أشد من النعم من البهائم إذا أرسلت من غير عقاب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال لأصحابه حتى يكون ذلك معينا لهم على الفهم. وقال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: إني لأمقت القارئ أن أراه سمينا نسيا للقرآن. عبد الله بن مسعود يقول: إني لأمقت القارئ أن أراه سمينا نسيا للقرآن. نقول: لكن هذا الأثر فيه انقطاع بين إبراهيم وبين ابن مسعود، بين إبراهيم النخعي، لأن إبراهيم قال قال عبد الله، فنقول إبراهيم النخعي لم يدرك عبد الله ابن مسعود، ففيه انقطاع، ففيه انقطاع. قال: وحدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، لأن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب، وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. وهذا الذي ينبغي أن يحزن عليه، رجل عنده القرآن أو عنده نوع من العلم ثم ذهب منه لا يحزن عليه، وأما إذا ذهب منه 10 دراهم لو خرج مخرجا معينا وذهب يشتري سلعة من السلع وغلبه البائع في 10 دراهم يبقى ليله ونهاره حزينا حتى ينسى هذه المصيبة على 10 دراهم. وإما إذا فقد مجلس علم ما علم، هل يروح. ولذلك استحوذ الشيطان على المسلمين بهذه الطريقة، لا يستطيع الشيطان أن يستحوذ على قوم إلا بأن يجعلهم جهالا، لأنه لا سبيل له على العلماء، ليس للشيطان سبيل على العلماء، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، ليس له سلطان عليه. قال الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والذي يتبع الشيطان يكون جاهلا، يكون جاهلا، ولو كان عنده نوع من العلم ما تبع الشيطان. قال: ولهذا قال إسحاق بن راهوية وغيره: يكره للرجل أن يمر عليه 40 يوما لا يقرأ فيها القرآن، حافظ أو غير حافظ. لا يكره للرجل أن يمر عليه 40 يوما لا يقرأ فيها القرآن، كما أنه يكره له أن يقرأه في أقل من 3 أيام، كما سيأتي هذا حيث يذكره البخاري بعد هذا. وكان الأليق أن يتبعه هذا الباب، ولكن ذكر بعد هذا قوله: القراءة على الدابة. القراءة على الدابة يعني يقول هذا نسيان القرآن باب سوف يأتي بعد ذلك، وكان ينبغي أن يذكره ابن كثير في هذا المكان، ولكنه ذكر بعد هذا القراءة على الدابة. قبل أن نأخذ هذا الباب وهو القراءة على الدابة، نذكر يعني مسألة نسيان القرآن هل هي من الكبائر أم لا. مسألة نسيان القرآن هل هي من الكبائر أم لا؟ ابن حجر رحمة الله عليه يعني قال: اختلف السلف في نسيان القرآن. قال الحافظ رحمة الله عليه: اختلف السلف في نسيان القرآن، فمنهم من جعله من الكبائر، فمنهم من جعله من الكبائر. ثم ذكر الحافظ يعني أثر الضحاك بن مزاحم الذي ذكرناه الآن. إيش هو أثر الضحاك الذي ذكرناه الآن؟ ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، إلا بذنب يحدثه. فالحافظ ابن حجر ذكر هذا الأثر الذي ذكره ابن كثير هنا. وكذلك ذكر حديث أنس وحديث سعد بن عبادة، والذي عرفنا الآن أن فيه ضعف. وكذلك ذكر أثر إسحاق بن راهوي، وهو يكره للرجل أن يمر عليه 40 يوما لا يقرأ فيها القرآن. الحافظ قال يعني هذا من الكبائر، بعض السلف قال إن هذا من الكبائر، ثم ذكر هذه الآثار. طيب، ثم ذكر من طريق أبي العالية موقوفا عليه، من طريق أبي العالية وهو من المفسرين موقوفا عليه، قال: كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه، وإسناده جيد. إذن هذا عمن؟ عن أبي العالية. أبو العالية ماذا يقول؟ يقول: كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه. وفي هذا الأثر بيان أن المذموم إنما هو ماذا؟ الإهمال، ليس مجرد النسيان، ليس مجرد النسيان، وإنما المذموم هو أن يهمل. قال: ثم ينام عنه حتى ينساه، ثم ينام عنه حتى ينساه، وإسناده جيد. هذا عن أبي العالية: كنا نعد من أعظم الذنوب يعني كبيرة أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينسى. قال: ومن طريق ابن سيرين بإسناد صحيح في الذي ينسى القرآن: كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولا شديدا. ابن سيرين يقول: كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولا شديدا. وفي قوله كانوا يكرهونه إما أنه يريد يعني التابعين الذين في زمنه، وإما أن يريد يعني الصحابة الذين روى عنهم، لأن ابن سيرين من الرواة عن أبي هريرة. فعندما يقول كانوا يكرهونه فهو إما يعني الصحابة الذين كانوا في زمنه، وإما أن يعني التابعين الذين هو كان منهم، لأن ابن سيرين من التابعين. فيقول كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولا شديدا. وممن قال بأنه كبير من الكبائر أبو المكارم والرويان من الشافعية. إذن في بعض الشافعية قالوا أن نسيان القرآن من الكبائر. قالوا: وذلك أن الإعراض عن التلاوة يتسبب عنه نسيان القرآن، ونسيانه يدل على عدم الاعتناء به والتهاون بأمره. إذن لماذا كان نسيان القرآن من الكبائر؟ نقول لأن نسيانه يدل على أن صاحبه متهاون فيه وغير مهتم به، فلذلك كان من الكبائر. هذا كان ما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة يعني المعاهدة على ما يحفظه الإنسان من القرآن، وكذلك كثرة يعني القراءة في القرآن مما تحفظه ومما لا تحفظه. ويكفيك في ذلك أن تذكر هذا الأثر عن إسحاق أنه يكره للرجل أن يمر عليه 40 يوما، يعني يكون فيها لم ينتهي من قراءة القرآن. نعم ايه، هو طبعا يقول يكره، هذا من كلامه، من كلام إسحاق. هذا قال إسحاق بن راهوية وغيره يكره للرجل، إذن هذا من كلامه. لو خلينا الأسئلة الآخر حتى يعني أيوة نعم، سجل كل ما يأتي في بالك وفي آخر الجلسة إن شاء الله نجيب إن استطعنا. قال القراءة على الدابة، القراءة على الدابة يعني هل هي مشروعة أم لا؟ هل يجوز لك وأنت راكب سيارتك أن تقرأ القرآن من حفظك أو مثلا من يعني مصحف أمامك؟ هل يجوز هذا أم لا؟ فقال رحمة الله عليه القراءة على الدابة. تقول وفي هذا قال الطيبي رحمة الله عليه أراد الإمام البخاري بهذه الترجمة وهي القراءة على الدابة أن يبين أن في القراءة، إذن قال ابن وهب سألت مالكا عن الرجل يصلي من آخر الليل في بيته فيخرج إلى المسجد وقد بقي من السورة التي كان يقرأ منها شيء، يعني فتح الله عز وجل عليك في ليلة فقمت في السحر تصلي، قرأت مثلا من سورة الإسراء ثم أذن الفجر فبقيت منها بقية، فهل يجوز لك وأنت آت من البيت إلى المسجد أن تقرأ ذلك؟ هذا السؤال سئله الإمام مالك رحمة الله عليه، فقال ما أعلم القراءة تكون في الطريق. إذن مذهب الإمام مالك أنه يعني لا يجوز القراءة في الطريق، لكن نقلنا الآن عن أبي الدرداء أنه كان يقرأ في الطريق، وأبي الدرداء صحابي، وإذا ثبت لك فعل من أفعال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعلم أن صحابيا آخر خالفه فهو أولى من قول من جاء بعدهم. يعني إذا ثبت لك فعل عن صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك يعني لهذا الصحابي مخالف فهو أولى من قول إمام جاء بعده، فهو أولى من قول إمام جاء بعده، لأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أعلم الناس بالكتاب والسنة. وقال الشعبي تكره قراءة القرآن في 3 مواطن. إذن بالنسبة للقراءة في الطريق عرفنا أن فيها خلاف، ها؟ ولكن هذا الحديث الذي قرأناه الآن لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على دابته وهي تسير، فهذه قراءة في الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح لما كان على دابته قرأ سورة الفتح والدابة تسير به، الدابة تسير به وين؟ في الطريق. فهذا أولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما سئل أبو الدرداء عن ذلك قال أنه كان يقرأ في الطريق، أو نقل عنه أنه كان يقرأ في الطريق، وكذلك عمر بن عبد العزيز أذن في ذلك. هذا بالنسبة للجواز، وأما الإمام مالك فمنع من ذلك، هذا فيما يتعلق بالقراءة في الطريق. طيب، وأما بالنسبة للقراءة في الحمام، ليس المقصود بالحمام اللي هو الحمام اللي هو المرحاض، وإنما الحمام الذي كان متخذا في زمانهم، حمام يعني كان مكان عام يغتسل فيه الناس، وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الرجل حليلته الحمام، لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أدخل حليلته الحمام، لأنهم كانوا يعني مثلا الرجل يأخذ زوجته وتغتسل في هذا الحمام مع بقية النساء، وفيه كشف للعورات. فالمهم أن هذا المكان الذي فيه يعني الناس يغتسلون فلا يجوز القراءة فيه. قال الشعبي: تكره قراءة القرآن في ثلاثة مواطن: في الحمام وفي الحشوش، الحشوش يعني المراحيض التي تقضى فيها الحاج. قال: وفي بيت الرحى وهي تدور، وفي بيت الرحى وهي تدور. قال: وخلفه في القراءة في الحمام كثير من السلف أنها لا تكره. إذن الشعبي يكره القراءة في الحمام، وأما كثير من السلف فأجازوها، كثير من السلف فأجازوها. قال: وهو مذهب مالك والشافعي وإبراهيم النخعي وغيرهم. إذا الإمام مالك يجيز القراءة في الحمام لأنه جالس، إنسان جالس وفي الحمام يقرأ ذلك، أما في الطريق فعنده لا. قال: وروى ابن أبي داود عن علي بن أبي طالب أنه كره ذلك، ونقله ابن المنذر عن أبي وائل شقيق ابن سلم والشعب والحسن البصري ومكحول وقبيصة ابن ذؤي، وهو رواية عن إبراهيم النخعي. لكن كثير من السلف يجيزون القراءة في الحمام. قال: ويحكى عن أبي حنيفة رحمهم الله، يعني فيما يعني أبو حنيفة ومن تقدمه، أن القراءة في الحمام تكره. إذن الخلاصة بالنسبة للقراءة في الحمام، طبعا هذا الحمام الآن غير موجود، اللهم أن يكون في هذه العيون التي يغتسلون فيها، يقولون أن في عين، في مدينة العين، عين يعني إذا نزلها الإنسان يعني فهي تشفي من الأمراض وكذا، إذا كان عنده مثلا برد في عظامها أو كذا فإن هذه المياه الحارة يعني تكون صحية له. فيعني هذه العين الآن يعني تشبه هذا الحمام الذي كان قديما. فيأتي السؤال مثلا: رجل معه أطفاله ونزلوا في هذه العين وهو جالس، فهل يجوز له أن يخرج مصحفه ويقرأ؟ نقول له: يجوز على مذهب أكثر السلف. قالوا: أما القراءة في الحش فكراهتها ظاهرة، الحش يعني المرحاض، ولو قيل بتحريم ذلك صيانة لشرف القرآن لكان مذهبا. وهذا طبعا لا يجوز، لا يجوز لإنسان أن يقرأ وهو في الحش، يعني وهو في المرحاض. إذن في فرق بين المرحاض الذي هو الحش الذي هو لقضاء الحاجة، وبين الحمام الذي هو الاغتسال. قالوا: أما القراءة في بيت الرحى وهي تدور فلئلا يعلو غير القرآن عليه، والحق يعلو ولا يعلى والله أعلم. إذن بالنسبة للرحى أو في أي مكان فيه صوت مرتفع، مثلا دخلت مطبع مثلا أو مصنع وصوت الآلات قوي جدا، فالعلماء يقولون لا تقرأ. لماذا؟ يقولون لأن هذه الأصوات أعلى من صوتك والقرآن يعلو ولا يعلى. هذا بالنسبة لبيت الرحى. العلماء عندما يذكرون بيت الرحى وكذا فليس معنى ذلك أنهم يعني يخصون هذا الحكم بالرحى، وإنما الرحى وما يقاس عليها من هذه يعني الآلات وغير ذلك. قال رحمة الله عليه: باب. طيب، بالنسبة لحديث عبد الله بن مغفل فيه بعض الفوائد. حديث عبد الله بن مغفل الذي فيه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة فيه بعض الفوائد كما ذكرها الحافظ رحمة الله عليه. أخرجه الإمام البخاري في باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان له راية عند خروجه في الغزوات، فالإمام البخاري ذكر بابا يقول أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم رايته يوم الفتح. وفي هذا الباب يعني ذكر أن ذلك كان في الحجون، الحجون اللي هي معروفة الآن. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في غزوة الفتح ركز رايته في هذا المكان. ويعني بهذه المناسبة يعني يمكن أن نقرأ حديثا فيما يتعلق بغزوة الفتح، وهو في الحقيقة يعني حديث يعني جميل، يظهر لك من هذا الحديث يعني عزة الإسلام، عزة الإسلام، وأن هذه العزة لا تكون إلا برفع راية الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وأما هذه الحلول وأنصاف الحلول وهذه يعني الأشياء التي تعقد مع هؤلاء الكفار فلا فائدة فيها، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا أنهم لا عهد لهم ولا ذمة. قال الله تبارك وتعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. هذا الذي يجب أن يكون اعتقاد المسلم في هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، أنهم إذا تكلموا فكما قال الله تبارك وتعالى: يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. قال البخاري رحمة الله عليه: باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. ثم ذكر بسنده عن عروة ابن الزبير قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا، خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بلغ ذلك قريشا، خرج أبو سفيان ابن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران، فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع مكة فاتحا رجع بأعداد كبيرة جدا، فقال أبو سفيان: ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة. فقال بديل بن ورقاء: نيران بني عمرو. فقال أبو سفيان: عمرو أقل من ذلك، عمرو أقل من ذلك. فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم، ناس من حرس النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا أبا سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء أدركوهم فأخذوهم، فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم أبو سفيان. فلما سار قال للعباس، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس: احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعباس يعني وقف أبا سفيان في مكان معين حتى ينظر إلى جيش المسلمين. نعم. قال: فحبسه العباس، فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمر كتيبة كتيبة أو كتيبة كتيبة على أبي سفيان، فمرت كتيبة فقال: يا عباس من هذه؟ فقال: هذه غفار، قبيلة من قبائل العرب. قال: ما لي ولغفار؟ ثم مرت جهينة قال: مثل ذلك. ثم مرت سعد ابن هذيل أي قبيلة من القبائل فقال: مثل ذلك. ومرت سليم فقال: مثل ذلك. حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها، قال: من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية. إذن الراية يوم فتح مكة كانت مع سعد بن عبادة وهو من الأنصار. فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم يعني سوف نقتلكم قتلة، هذا معنى الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان: يا عباس، حبذا يوم الذمار. حبذا يوم الذمار يعني يوم أن أكون لي يعني منعة أحمي بها أهلي يعني من هذا أو من هذه الحرب. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ أبو سفيان شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولة سعد بن عبادة لما قال له إيش؟ اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. قال: ما قال؟ قال: كذا وكذا. فقال: كذب سعد. فقال: كذب سعد يعني أخطأ، والكذب يطلق ويراد به الخطأ، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. ففي هذا دليل على هذه الكسوة التي يعني تكسى بها الكعبة الآن. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون. قال عروة: وأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال: سمعت العباس يقول للزبير بن العوام: يا أبا عبد الله، ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كدى، فقتل من خيل خالد بن الوليد رضي الله عنه يومئذ رجلان: حبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري. المهم أن الإمام البخاري في هذا الباب يعني أخرج حديث عبد الله بن مغفل الذي فيه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على دابته. طيب، في هذا الحديث يعني في مواضع أخرى في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه السورة رجع. فما هو الترجيع؟ الترجيع هو ترديد الصوت يعني بالحلق بحيث أن تكون الحركات متقاربة. وأنا في الحقيقة يعني لا أعرف يعني كيف هذا الترجيع، لكن ربما إذا سمعت يعني بعض الناس خاصة الذين يكونون في بدو البلاد السعودية، وخاصة إذا كان مسنا، فربما تعرف منه يعني هذا الترجيع، فربما تعرف منه هذا الترجيع. وفي هذا الحديث يعني بين بعض الرواة أن الترجيع هو أن يجعل الألف يعني ثلاث ألفات. فمثلا إذا قرأت: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، هذه الألف الواحدة تجعلها ثلاث ألفات، فتقول مثلا: قم الليل إلا قليلا، يعني تجعل الألف الواحدة ثلاث ألفات، فهذا يسمى الترجيع. وهذا الترجيع يعني إذا خرج من إنسان عالم به فإنه يكون داعية إلى أن يسمع الناس القرآن ويتلذذون به. وقد مر علينا باب أن هذا مطلوب، هذا مطلوب أن تحسن صوتك بالقرآن ما استطعت، لكن بلا تكلف، وألا يكون ذلك رياء، وإنما يكون المقصود به هو أن يعني تجذب قلوب السامعين، أن تجذب قلوب السامعين وأن تحببهم في كلام الله تبارك وتعالى. فهذا فيما يتعلق بالترجيع. فتقول: الترجيع هو ترديد الصوت بالقراءة، ترديد الصوت بالقراءة. طيب، منهم من قال أن ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مقصودا، وإنما كان لأجل أنه راكب الناقة، لأجل أنه كان يعني راكبا للناقة، فكانت الناقة إذا تحركت ومشت والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فكان يخرج الصوت هكذا. نقول يعني هذا يعني ضعيف وغير صحيح، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الترجيع، قصد الترجيع وهو ترديد الصوت بالحلق.
طيب، وترجع النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته ثبت في حديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أم هانئ قالت: كنت أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع القرآن. هذا ليس فيه ناقة ولا شيء. تقول أم هانئ: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع القرآن، يرجع القرآن. طيب، هل الترجيع هو الترتيل؟ هل الترجيع هو الترتيل؟ قال الله عز وجل لنبيه: ورتل القرآن ترتيلا. الترتيل كما سيأتينا أنه هو تبيين الحروف، عندما تقرأ تبين الحروف، لا تجعل حرفا يعني يكون على حساب حرف آخر، كما كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ قراءة مفسرة: الحمد لله رب العالمين، يبين الحروف، يقول الحمد لله رب العالمين. بعض الناس يقول الحمد لله رب العالمين، ما سمعت الميم، الحمد لله يعني كأنه أكل الميم والدال، هذا لا، وإنما عندما يقرأ الإنسان لابد أن يقرأ قراءة مفسرة، هذا هو الترتيل. فهل الترتيل هو الترجيع؟ نقول لا، الترجيع قدر زائد على الترتيل، الترجيع قدر زائد على الترتيل، يعني ترتل وترجع، فالترجيع يعني قدر زائد على الترتيل. طيب، علقمة وهو من الرواة عن ابن مسعود قال: بت مع عبد الله بن مسعود في داره فنام ثم قام، فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه لا يرفع صوته، ويسمع من حوله، ويرتل ولا يرجع. هذا فيه دليل على أن الترجع غير الترتيل. ابن مسعود رضي الله عنه قام وقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه لا يرفع صوته، ويسمع من حوله، ويرتل ولا يرجع. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي بكر فوجده يقرأ ولكن بصوت منخفض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع قليلا، ثم مر على عمر فوجده يقرأ بصوت عال، فسأله في ذلك فقال: كي أطرد الشيطان وأوقذ الوسنان. لما سئل عمر عن رفع صوته بالقرآن قال: كي أطرد الشيطان، لأنك إذا قرأت بقوة فإن هذه القراءة القوية يعني تطرد الشيطان، لأن الشيطان يفر من ذكر الله تبارك وتعالى، إذا كان يفر من سماع الأذان، إذا أذن المؤذن يذهب ويدبر الشيطان وله ضرات. هذا بالنسبة للأذان، فما بالك بالقرآن؟ فالقرآن إذا سمع القراءة بصوت قوي ومتقن ففي هذه الحالة يفر الشيطان. فلما سئل عمر عن ذلك قال: كي أطرد الشيطان وأوقذ الوسمة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفض قليلا، فتكون القراءة لا بصوت يعني عال جدا ولا بصوت منخفض جدا، وإنما تكون وسط. طيب، قال ابن أبي جمرة: الترجيع هو تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء. أهل الغناء يرجعون، أهل الغناء يرجعون، يعني لمن له يعني سماع للغناء يعرف أنهم يعني يكون الحرف الواحد يتردد، فهذا هو ترجيع أهل الغناء. فأما ترجيع القرآن فلا، فالمقصود بترجيع القرآن هو أن تحسن صوتك به. قال: هو تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء، لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. ونحن ذكرنا قبل ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعته حسبته يخشى الله. فالمدار في القراءة أولا وأخيرا على حصول الخشوع، فإذا حصل لك الخشوع من قراءة معينة فالتزم بها، لأن الخشوع يعني مقصود شرعي من القراء. طيب، في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بصوت وهو على دبته فيه أنه يجهر بقراءة القرآن ويجهر بالذكر، ويجهر بالذكر، وإنما يكون ذلك لأجل التعليم أو لغيره. ولكن إذا كنت مع جماعة مثلا في المسجد أو هناك مصلون وأنت تقرأ فلا ترفع صوتك بالقرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المصلون كلكم يناجي ربه فلا يشوش بعضكم على بعض بالقرآن، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. طيب، هذا كان بالنسبة لترجيع القرآن، وعرفنا أنه تحسين الصوت بالقراءة. هناك نوع آخر من الترجيع يسمى الترجيع في الآذان، يسمى الترجيع في الآذان، وهذا كان يفعله أبو محذورة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان، كان أبو محذورة وكان بلال وكان ابن أم مكتوم، وأبو محذورة كان يؤذن في مكة. فأبو محذورة كان يرجح في أذانه، وبين أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن أبو محذورة يرجح في الأذان من عند نفسه، وإنما ذلك كان يعني بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الترجيح في الأذان؟ أول شيء يعني يقول الله أكبر الله أكبر بصوت مرتفع، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله بصوت منخفض، ثم يعيد بصوت عال. فهذا هو الترجيع في الأذان، وهو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا بالنسبة لباب القراءة على الدابة. قال رحمة الله عليه: باب تعلم الصبيان القرآن. باب تعلم الصبيان القرآن. شوف كيف تبويب الإمام البخاري: القراءة على الدابة حتى يبين للذين يكرهون ذلك أن ذلك جائز من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب تعلم الصبيان القرآن، لأن هناك أناس كرهوا للصبي أن يتعلم القرآن وهو صغير، فأراد الإمام البخاري بذلك الرد على هؤلاء. فممن كره ذلك سعيد ابن جبير وإبراهيم النخعي. فعن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يعلموا الغلام القرآن حتى يعقل. إبراهيم النخعي يقول: كانوا يكرهون أن يعلموا الغلام القرآن حتى يعقل. وعن سعيد بن جبير قال: كانوا يحبون أن يكون يقرأ الصبي بعد حين. فأراد الإمام البخاري أن يرد يعني هذا القول، وأن يعني وأن تعلم الصبي وتعليم الصبي القرآن جائز، لكن هذا يختلف باختلاف الأطفال. إذا وجدت أن تعليم القرآن للولد وهو صغير سوف يؤثر بعد ذلك عليه فاتركه، واتركه يلعب ويأخذ حظه من اللعب، لأن يعني في ديننا فسحة وليس فيه تضييق. وعائشة رضي الله عنها قبل زفافها على النبي صلى الله عليه وسلم بلحظات كانت تلعب على الأرجوحة، يعني في اليوم الذي زفت فيه عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا فوجدوها تلعب على أرجوحة، فأتوا بها وزينوها وأدخلوها على النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول يعني لا تشتد على الصبي في تعليم القرآن، بل اتركه يتعلم منه، ولكن وجهه وبين له حتى لا يحصل له ملل وكراهية للقرآن. فهذا يختلف باختلاف الأشخاص. لكن إذا وجدت صبيا الله عز وجل بارك فيه والولد مقبل على الحفظ بحيث أنه يستطيع في اليوم أن يحفظ يعني صفحة أو صفحتين، فاهتم به ويعني شجعه على هذا الحفظ. فلذلك قال العلماء أن ذلك يختلف باختلاف حال الأشخاص. ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الباب في المرات القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك.